بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال رحمه الله: تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم. معنى يريد في الكبائر التي ليست بالشرك، معنى قوارع القتل التي جاءت وكذلك الربا هي قوارع عظيمة. ففي هذه الآية ذكر هذه الأمور والوعيد بمن قتل مؤمنا متعمدا. قال: ألا وهو الإخبار بأن جزاؤه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازي صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسارة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. أنا هذا الذنب العظيم الذي أوعد ربنا جل وعلا وعيدا عظيما وهو جهنم: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال: وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد، أو قال له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة. أنا جاءت نصوص كثيرة سواء كان في القرآن أو في السنة بخلود في النار أو حرمان الجنة، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه رعية ثم لم يحطهم بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. أيضا كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لدنيا لم يرح رائحة الجنة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك أبواه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، وغيرها من النصوص التي إما فيها الخلود في النار مثل هذا الذي جاء في الوعيد في القتل عمدا، وكذلك أيضا ما جاء فيه في حرمان الجنة أو أنه لا يرح رائحة الجنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قتات، وغيرها من هذه النصوص المتكاثرة في حرمان الجنة أو في الخلود في النار. فهذه قال قد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. وهذه المسألة مسألة الفاسق الملي، الفاسق الملي الذي هو يرتكب الكبائر من القتل والربا والزنا وغير ذلك من الكبائر، فهذا الكافر الملي هل هو أو هذا الفاسق الملي الذي فسق بكبيرته وهو من أهل الملة، لا زال من أهل الملة أي من المسلمين، يسمى الفاسق الملي، لأن الفاسق غير الملي هو الكافر، أن الله عز وجل ذكر الفسق على نوعين في القرآن. فهذا الفاسق الملي الذي يرتكب الكبائر، قول الخوارج والمعتزلة أنه مخلد في النار، واستدلوا مثل هذه الآيات، وقولهم هذا باطل، قولهم باطل كما سيأتي ذكره في الأدلة وفي كلام المؤلف رحمه الله. وأهل السنة جميعا اتفقوا على أنه يدخل الجنة وإن عذب في النار، وإن عذب في النار ما دام أنه من أهل التوحيد لم يشرك بالله شيئا فإنه يعتبر من أهل الجنة وإن عذب بسبب كبائره، لأنه لم يخرج من الإيمان. وأما قول الخوارج المعتزلة فأخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء، والمرجئة يقولون أن هذه المعاصي لا تؤثر في إيمانه، إيمانه كامل مهما فعل فإيمانه لا ينتقص، وهذا أيضا قول باطل، وأخذوا نصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وأهل السنة جمعوا بين نصوص الوعيد ونصوص الرجاء، وخرجوا في مسألة أهل الكبائر أنهم لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار، وإنما هم تحت مشيئة الله عز وجل، وإن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها، وإن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها إلى الجنة ما دام أنهم من الموحدين، وهذا باتفاق أهل السنة. قال: والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله في المدارج، أي مدارج السالكين، فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها، معنى الذين أرادوا أن يبينوا ما هو وجه هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أنا هل خلود هنا خلود الكفار؟ لا شك أنه لا، لأن الآيات دلت على أن القاتل أخا للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فهذا الآية سمى الله عز وجل القاتل أخا، قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم أيضا من المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. ويكفي الآية العظيمة التي فيها أن الله عز وجل يغفر كل ذنب ما إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله: وقالت فرقة إن هذه النصوص أمثالها مما ذكر فيه المقتضى للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. أنا يقول أن ولو كانت هذه العقوبة موجودة لكن هناك أشياء قد تمنع وقوع العقوبة، قد تمنع وقوع هذه العقوبة، مثل مثلا إيمانه وتوحيده. قال: فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضى لها، وقد قام الدليل على ذكر الموانع، فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص، أنا بالإجماع معنى بعض الموانع منها كما قلنا الموحد، الموحد لا يخلد في النار بل لابد أن يدخل الجنة وإن عذب. قال: فالتوبة مانع بالإجماع، هذا قبل الموت، قبل أن يغرغر العبد، فالتوبة له مانع، وهي أيضا تدخل في هذه الموانع، لأن هنا الآية مطلقة. لكن لو تاب من هذا القتل فإن أكثر أهل السنة على أن توبته مقبولة، على أن توبته مقبول، حتى على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، إنما قال ابن عباس أن معنى العقاب الذي يكون عليه يكون لابد أن يعاقب يوم القيامة حتى ولو بالتوبيخ. وذكر الحديث الذي جاء، أو حديث رواه ابن عباس نفسه، أن القاتل أو أن المقتول يأتي يوم القيامة عند ربه جل وعلا فيقول: يا رب سل هذا، أي هذا الذي قتلني، فيما قتلني، فيوبخ بذلك. فهذا قال لا يرفع عنه حتى ولو تاب في الدنيا، ولو أيضا سامح أهل الميت وهو تاب، فإن هذا أيضا قال يقع. وهذا الذي حمله شيخ الإسلام وغيره على كلام ابن عباس، وإلا فالتوبة مانعة حتى على كلام ابن عباس. ولهذا قال الإمام ابن القيم: فالتوبة مانع بالإجماع. قال: والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها. أيضا التوحيد مانع من موانع دخول الرجل أو خلوده في النار، خلوده الخلود الأبدي. وأما مسألة تعذيبه فقد يعذب ثم يرجع إلى الجنة. قال: والحسنات العظيمة الماحية مانعة، معنى أيضا هذه تمنع حتى الكبائر عند بعض أهل العلم، فالحج والجهاد وغير ذلك. قال: والمصائب الكبار المكفرة مانعة، عن المصائب الكبار التي تصيب الإنسان، ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأيضا هي كفارات، كفارات لهذه ما حصل من العبد. قال: وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص. والله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. فإقامة العقوبة على العبد ليس معنى أنه رجل بعيد عن الله أو أنه إيمانه ضعيف، لا، غالبا أن الله عز وجل ما يعجل العقوبة إلا رحمة بهذا العبد، يجعل له عقوبة في الدنيا حتى يغفرها الله عز وجل له في الآخرة، حتى يغفرها الله عز وجل له في الآخرة. ولهذا فهذا من رحمة الله عز وجل. ولهذا كما تعلمون أن بعض السلف كان يقول: إني أرى أثر معصيتي في زوجتي وفي دابتي، يعني يراه في هذا، لأنه يعجل له العقوبة، فيرى ذلك في خلق زوجته ويرى ذلك في خلق دابته، معنى الله عز وجل يعاقبه بشيء يسير حتى يرتدع، حتى يرجع، ولأنه أواب ورجاع فيذكره الله عز وجل بشيء من هذا. فأيضا كذلك بعض السلف كان يقول: إذا فعلت معصية أبول دما، كما جاء عن سفيان الثوري وغيره، أنا يبول الدم إذا فعل معصية، يرى نفسه أو يرى نفسه يبول دما، أنا يعرف نفسه أنه فيه شيء حصل منه. وهذا من رحمة الله عز وجل. في ذاك الصحابي الذي قبل امرأة ثم ندم على ذلك ندما شديدا، فهام بوجهه يريد النبي عليه الصلاة والسلام، من كثرة انشغاله وخوفه ارتضم في جدار، ارتضم في جدار، ف ثم حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل وما حصل، قال له هذه عقوبة أو عاجلك الله عز وجل بهذه العقوبة، ثم قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة، عجل له العقوبة. وليس كل تعجيل عقوبة بمعنى أنه أن العبد طايع لله، لا، أحيانا يكون تعجيل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، معنى هذه التعجيل الذي يكون في الدنيا حتى يغفرها الله عز وجل له في الآخرة كما جاء في حديث آخر، ويغفرها الله عز وجل له في الآخرة. وأما التعجيل الذي يكون فيه تعجيل مع ما عده الله عز وجل في الآخرة له فهذا من باب العقوبة الشديدة، مثل ما جاء في الحديث ما من ذنب يعجل الله عز وجل فيه العقوبة مع ما ادخره الله عز وجل من عقوبة في الآخرة، كمثل العقوق أو العقوق والبغي. وجاء في رواية قطيعة الأرحام والبغي، قطيعة الأرحام والبغي، معناه أن الله عز وجل يعجل عقوبة قاطع الرحم وعاق الوالدين وكذلك الظالم الباغي. قال رحمه الله، قال والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، أي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، فمن أقيم عليه حد في الدنيا كان كفارة له يوم القيامة، كان كفارة له يوم القيامة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعباء أو هذه المعاصي من القتل والزنا وغير ذلك. قال ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، وهذا من فقه أهل السنة، يجمعون بين النصوص، لا يتركون نصوصا ويأخذون بنصوص كما فعلت الخوارج والمرجعة. قال فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين، ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعة، وإعمالا لأرجحها. قالوا على هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما. طيب إن شاء الله نؤجل هذا إلى درس لاحق، نكتفي بهذا والله أعلم.